كذلك من الأسباب الخارجية لحصول الخلاف بين الأمة فعل أعداء الأمة الذين لا ينعمون بالا ولا يقرون عينا باتفاق شأن هذه الأمة وكلمتها، بل ينطلقون من مبدئهم المعروف فرق تسد، فيسعون لتفريق هذه الأمة، وكلما استطاعوا ذلك بادروا إليه. في الصدر الأول عرف اليهود عليهم لعائن الله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة قوية بتماسكها ووحدتها، فأرادوا أن يشتتوا شملها وأن يفرقوا كلمتها، فحاولوا الاتصال بالمنافقين من الذين أعلنوا إسلامهم في الظاهر وأبطنوا كفرهم، فكان اليهود يملون عليهم بالدسائس والمخازي، فهم الذين اصطنعوا لهم قضية الإفك الباطلة، وهم الذين أنشأوا فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وهم الذين أنشأوا فتنة الجمل للمطالبة بدم عثمان كذلك، وهم الذين أنشأوا فتنة صفين التي مات فيها 16,000 من المسلمين في أيام الصحابة، ولم يزالوا ساعين للفتنة. بل من عجائب ما فعلوه أن رجلا من اليهود كان يملك نخلا بالكوفة، فجاء إلى علي رضي الله عنه فشكى إليه أن لصا يأتي نخله فيسرق ثمرته، ثم ذهب إلى محمد بن الحنفية ولد علي فشكى إليه أن اللص يأتي فيسرق ثمرة نخله، وأتى بعلي من جهة وأتى بمحمد من جهة، فيريد أن يظن علي أن محمدا هو اللص فيقتله، أو يظن محمد أن عليا هو اللص فيقتله، فعرف علي حيلة اليهودي وفهمها، فدعاه فسأله بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل أراد هذا، فأقر أنه إنما أراد ذلك. وكذلك فإن دسائسهم فيما بعد اقتضت كثيرا من الخلافات، اختلقوا كتابا زعموا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن جميع اليهود، وأتوا بهذا الكتاب في أيام خلفاء بني العباس، فكان فتنة على خلفاء بني العباس يقولون كيف يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب فيظلمكم من سبقنا من الخلفاء، فأراد الخليفة أن يتحقق من الكتاب فعرضه على علماء الحديث، فارتابوا فيه حتى وصل إلى الخطيب البغدادي، فلما رآه بصق عليه وقال إن هذا الكتاب مختلق، إنه كتب في رق وجعل عليه شحم وسخن على النار حتى صار قديما، وإنه كذب من أصله. فقال له الخليفة كيف عرفت ذلك؟ فقال في شهوده سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان ولم يجتمعا في الإسلام، إن سعدا جرح يوم الأحزاب ومات بعد أن حكم في بني قريظة في العام الخامس من الهجرة، وإن معاوية إنما أسلم في فتح مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة، فكيف يشهدان على كتاب واحد؟ فبهت الذي كفر. وكذلك من دسائسهم اللاحقة أنهم كلما قامت للإسلام دولة حاولوا أن يجعلوا للخليفة أو للوالي بطانة سيئة تحبب إليه الشهوات والملاهي لعل ذلك يشغله عن الجهاد في سبيل الله. كانت دولة بني أمية قوية منذ اجتمعت الكلمة على عبد الملك بن مروان، فخرج عبد الملك إلى العراق لتقويم الأوضاع هنالك، فجاء اليهود بالشام إلى عمرو بن سعيد الأشدق فقالوا له أنت أولى بهذا الأمر من عبد الملك وقد ولاك على دمشق فمكنك الله من حصن الملك، فإذا جاء فلا تفتح له الحصن ونحن معك. فظن عمرو أن ذلك سيستقيم له فخرج على عبد الملك، ولكن الأمر لم يستقيم له فقتله عبد الملك قتلته المشهورة. وكذلك عندما اشتغل أولاد عبد الملك بالغزو والجهاد في سبيل الله أتى اليهود بالجواري المغنيات المبرزات في الغناء، فكانوا يهدون الجواري أو يبيعونهن إلى الخلفاء ليشغلوهم بذلك عن الغزو والجهاد في سبيل الله. أهدى رجل من تجار اليهود جارية ليزيد بن عبد الملك بن مروان، وكانت رائعة الجمال متقنة للغناء، فأعجب بها يزيد غاية الإعجاب، ولكنه عندما خلا بها وأمر أن لا يفتح عنه الباب حتى يأذن، فوجئ بأنها كانت تلعب بتفاحة فابتلعت بعضها فشرقت فماتت، فبقي وجثتها بين يديه ميتة طيلة يومه وهو يتعظ بذلك، ولم يتجرأ أحد أن يفتح عليه الباب. وقبل ذلك فإن عبد الملك أهدى إليه رجل منهم جارية وهو في بعض حروبه، فبات يقلب كفها ويقول قد حيل بيني وبينك، فقالت ولم يا أمير المؤمنين؟ فقال لقول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. وكذلك فعلوا مع الخلفاء العباسيين، فهم الذين حاولوا اختراق الدولة وأتوا بالأمراء الذين اعتدوا على سلطان الخلافة، وقد حاولوا عدة محاولات مع عدد من سلاطين المسلمين، وآخر ذلك محاولتهم مع عبد الحميد سلطان عبد الحميد حين حاولوا شراء القدس منه، وقد دون ذلك في مذكراته بيده وهي مطبوعة منتشرة في الأسواق. حاول اليهود شراء بيت المقدس منه ليكون هذا سبة لدى المسلمين فيتخلصوا من خليفتهم ويصل اليهود إلى مبتغاهم في القدس. ثم جاء الصليبيون فقاموا بدور اليهود فقسموا أمة الإسلام بعد سقوط الخلافة العثمانية أقساما ووزعوها أنواعا، وأخذوا بتجربة المدجنين في الأندلس وصقلية، فإن المسلمين في تلك البلاد توزعوا إلى إمارات ضعيفة، وكانت كل إمارة تريد السيطرة على الأخرى فتستعين بالأعداء عليهم، وكان ذلك سببا لزوال ملكهم. فملوك الطوائف كان كل واحد منهم يستعين بالنصارى على عدوه من المسلمين، فلذلك ذهبت دولتهم وزالت شوكتهم حين استعانوا بأعداء الله على المسلمين. وأخذ الصليبيون بهذه التجربة فقسموا الأمة الإسلامية إلى هذه الدول التي ترون، بل جعلوا في كل دولة قابلية للانقسام، يريدون إثارة النعرات، يجعلون كل دولة مؤلفة من شقين فيقسمون الشعب الواحد بين حدودين، فيجعلون دولة فيها أكثرية عربية وأقلية كردية أو أقلية زنجية، ويريدون بذلك قبول هذه الدولة للانفصام والخلاف في كل وقت يمكن ذلك فيه. يثيرون الحضارات المندرسة كالأمازيغية في الجزائر والأمازيغية في المغرب التي بدأت المطالبة بها أيضا في وقتنا هذا. ولاحظوا أن شعبا واحدا وهو الشعب الكردي المسلم الذي عرف بتضحياته في سبيل الله وأخرج القادة المشاهير من أمثال صلاح الدين الأيوبي، رأى الصليبيون خطر هذا الشعب فقسموه بين أربع دول، جعلوا أقلية منه في إيران وأقلية في العراق وأقلية في تركيا وأقلية في سوريا للقضاء على هذا الشعب، وليبقى بؤرة للتوتر والخلاف دائما. كذلك عندما يرسمون الحدود بين البلدان دائما يجعلون رسمين متباينين، ويسمون المنطقة التي بينهما منطقة محايدة منزوعة السلاح، وتكون دائما قابلة للانفجار كحال الحدود السعودية اليمنية والحدود السعودية القطرية والإماراتية والكويتية، والحدود المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران في حقل الرميلة، والحدود العراقية السورية والحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السعودية وهكذا. ومثل ذلك الصحراء الغربية التي هي شريط لا يمكن في الأصل أن يكون له مقومات دولة بكاملها، لكنه جعل بين المغرب والجزائر وموريتانيا لئلا يستقر الوضع فيفتح ملفه في الوقت المناسب، وتثار الحرب التي تقضي على الأخضر واليابس في غير طائل ومن غير فائدة. وكذلك ما يتعلق بترسيم الحدود على النهر، لا ترون أنهم عندما أرادوا منح هذه البلاد استقلالا زائفا مزيفا جعلوا عاصمتها في سين لويس؟ لماذا؟ ليجعلوا الحدود مع السنغال غير منضبطة، ليبقى الأمر قابلا للانفجار والتأزم في كل وقت. وهكذا في ما فعلوه في أزواد عندما اقتطعوه مع مالي وجعلوا الحدود قابلة للتعرج حتى تبقى المسألة بؤرة قابلة للتأزم والخلاف في أي وقت من الأوقات. إن الحدود بين البلدان الغربية دقيقة جدا، ليس فيها أي عوجاج ولا تقبل النزاع والخصام أصلا. ما سمعنا في أوروبا دولتين مختلفتين على نقطة حدودية، بل إن الرجل لا يخرج، وقد جربنا هذا، جربته بالمشاهدة، يخرج في السيارة من ألمانيا فيدخل حدود عدد من الدول دون أن يشعر أنه خرج من البلد الذي كان فيه. لكنهم إنما جعلوا هذا في بلاد المسلمين عمدا، ولذلك فلا يزال التوتر في أيديهم، فأي وقت أرادوا تحريكه حركوه. تحت عناوين كثيرة لديهم، عنوان حقوق الإنسان، وعنوان الأقليات المضطهدة، وعنوان التنقيب عن النفط والمعادن، وعناوين أخرى كثيرة جدا. ففي كل وقت يخرجون ملفا من هذه الملفات، كملف جنوب السودان، وملف حلائب في الشمال، وملف كسلا في شرق السودان، والحرب القائمة بين إريتريا وإثيوبيا الآن، وكذلك حرب الصومال وجيبوتي، وحرب الصومال فيما بينها، وكذلك الجزر التي لا يحسمون الحكم فيها بل يدعون فيها علمين، كجزيرة حنيش التي جعلوا فيها علما يمنيا وعلما إريتريا ليبقى الخلاف فيها قائما، وهكذا. ومن أبرز الأمثلة في هذا القبيل قضية كشمير التي جعلوا جانبا منها في باكستان وسموه كشمير الحرة، وجانبا آخر في الهند جعلوا المسلمين فيه أقلية مضطهدة مظلومة. والخلاف الآن يهدد بحرب ذرية نووية، وما تحريكه بيد المسلمين ولا بتحريك ولا بيد الباكستانيين ولا بيد المجاهدين في كشمير، وإنما هو بيد الغربيين الذين يفتحون هذا الملف فيوعزون إلى أوليائهم في الهند بتحريكه ويبدأ الخلاف. فهم أمسكوا بمواضع الاشتعال وزرعوا أصابع المتفجرات، وهم يريدون تفجيرها في أي وقت أرادوا بإشعال الفتيل، وتنطلق هذه الشرارة. وتلاحظون ذلك، فكم خسر الشعبان المسلمان في موريتانيا والسنغال في القضية الماضية، كم ذهب من الأرواح البريئة والأموال التي أهلها في أمس الحاجة إليها، وقد ذهبت هدرا. ليس ذلك لصالح أحد، للموريتانيون يرضون عن ما حصل وللسنغاليون يرضون عنه. ومثل ذلك ما كان في الأيام الماضية من إثارتهم وتحريكهم لملف الأودية الناضبة، ونظير هذا كثير. ولا تظنوا أنه يقف عند حد محدد، بل ما دام المسلمون لا يستشعرون أنهم أمة واحدة، وما داموا لا يستطيعون التخلص من أسر هذه الحدود الضيقة، فستبقى القضية قابلة للتأزم في أي وقت. لكن عندما يستشعر المسلمون أنهم أمة واحدة، وأن لواءها لواء الإسلام، وأن الله أعزهم بهذا الدين، وأنهم إذا طلبوا العزة بغيره أذلهم الله، وأنه ليس يجمعهم إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا فائدة في أي رابطة تربطهم دون ذلك، فلا فائدة في رابطة النسب، فهي كانت السبب في الخلاف بين ابني آدم حتى قتل أحدهم الآخر. هل هذا بسبب تباعد الأنساب؟ هل هو بسبب القوميات؟ هما أخوان قتل أحدهما الآخر. فلذلك نعلم أن القوميات لا يمكن أن يجتمع الناس على أساسها، ولا يمكن أن تحقق إخاء. فعلى هذا نعلم أن على المسلمين أن يتفطنوا لكيد أعدائهم، وأن يعلموا أن الذي يقف على الحدود بين موريتانيا والسنغال أو بين موريتانيا والجزائر أو بين الجزائر ومالي أو بين ليبيا وتشاد في المنطقة التي فقد فيها الليبيون في فترة وجيزة 6000 مقاتل ذهبوا هدرا من غير مقابل، حتى إن رئيسهم أعلن أنه ما أمرهم بدخول تشاد أصلا ولا أدخلهم فيها، وأن ما حصل إنما هو مجازفة إعلامية. بعد أن قتل أولاد الشعب ولم يبقى تبقى أسرة ليبية إلا فقدت بعض من تحب إما قتيلا وإما أسيرا أو مشردا، ومع ذلك كأن الأمر ما حصل فيه أي شيء. وما هذا إلا نزغ من نزغ أعداء الله سبحانه وتعالى في الأمة. والذي يقف على هذه الحدود لا يجد حدود، لا يجد جانب ليبيا من الذهب ولا جانب تشاد من التراب، يجدها تربة واحدة، ويجد الشعب الذي فيها من أصل واحد لأب واحد وأم واحدة، وينتمي إلى أمة واحدة وإلى دين واحد. وهم جميعا إذا حان وقت الظهر ذهبوا إلى المصلى وتوضأوا وصلوا إلى القبلة 4 ركعات. فلماذا يدخل في كيان الإنسان انتماؤه إلى هذه الحدود التي ما أنزل الله بها من سلطان وما لها أي مبرر عقلي ولا شرعي، وليس وراءها كذلك موروث من موروث الأمة؟ إن الأعلام التي فعلها أعداؤنا وروجوا لها هي هذه الأعلام التي ترفع، وكل علم يرمز إلى شيء عند الغربيين نحن لا نفهمه. وأنا أسأل الحاضرين في المسجد، ماذا تفهمون من رؤية العلم الموريتاني الذي هو رقعة خضراء فيها هلال أصفر ونجم أصفر؟ هل هذا يرمز إلى كتاب أو سنة أو شيء من تراثكم أو حتى إلى أمر من أموركم المعروفة لديكم؟ من الذي اقترح هذا؟ من الذي اقترحه؟ إنما أتى به الفرنسيون. ومثل ذلك العلم السنغالي، ومثل ذلك العلم المالي، ومثل هذا العلم الجزائري، وكل الأعلام جميعا إنما جاءت من هذا القبيل. ومع هذا أصبحت تؤثر تأثيرا عجيبا في كيان الناس، وأصبح كل إنسان يعدها مؤثرة في كيانه وأنها ترتبط بشخصيته. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن على المسلمين أن يستشعروا وحدتهم ومرجعهم، وأن يعودوا فيما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يعلموا أن الله إنما شرع لهم الشرائع كلها لحكمة التوحد. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأصل العقدي الذي يجمعهم جميعا، وأداء الصلاة يجمعهم كذلك عندما يسمعون منادي الله ينادي يأتون إلى المسجد من كل فج، فيقفون في الصف كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، مريضهم وصحيحهم، يقومون جميعا في صف واحد، يستقبلون بيتا واحدا، يؤدون شعائر موحدة خلف إمام واحد. وهكذا في الزكاة التي تحقق التكافل الاجتماعي فيما بينهم، وهكذا في الصوم الذي يذوق به الأغنياء مرارة الحرمان فيحنو ويرحم الفقراء، وهكذا في الحج الذي هو مؤتمر عام للمسلمين يجتمعون فيه من مشارق الأرض ومغاربها فيستشعر بعضهم مسؤوليته عن بعض، وهكذا في الجهاد الذي قال الله فيه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن السعي إلى جمع الكلمة أمر مهم تحتاج إليه الأمم في كل الأوقات، لكنه تتفاوت الحاجة إليه في الأحيان المختلفة، وأبلغ ما تكون الحاجة إليه عند اشتداد الأزمات وحصول النكبات. فهذه الأمة الآن وصلت إلى نكبة الله أعلم ما يأتي بعدها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلذلك ما أحوج أمتنا إلى أن تتناسى الخلافات الجزئية، وإلى أن تعود مجتمعة القلوب، وإلى أن تتعدى هذه الخلافات اليسيرة التي أكثرها خلافات اجتهادية يمكن التغاضي عنها، ولو كان ذلك التغاضي مؤقتا حتى نتجاوز المرحلة. استمعوا إلى قول الشاعر الحكيم: لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد، بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. الشدائد هل تتوقعون أكثر مما أنتم فيه من الشدائد؟ إنما تتوقعون الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك أصلحوا ذات بينكم كما أمركم الله بذلك، وارجعوا إلى كتابكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه لا يجمعكم إلا هذا الدين الذي شرفكم الله به. فوحدوا صفوفكم وتغاضوا عن أسباب الخلاف المقيتة التي ذمها الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على